بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم أحسن خطبة للأستاذ جاسم المطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نبدي معاكم في أولى فقرات برنامج أحسن خطبة. أنا حاب أخذ رأيكم، إيش رأيكم في الزواج؟ سهل ولا صعب؟ جاوبت أو جاوبتي؟ أنا أعرف أنه كلكم قلتوا الزواج سهل، لكن أنا أقول لا والله صعب. لأن إحنا كيف نحكم على شيء سهل ولا صعب؟ من الإجراءات اللي قبل هذا الأمر. فلما نشوف هل الزواج أمر بسيط ولا أمر كبير؟ لا والله كبير. ولذلك الله عز وجل وصف هذا العقد بوصف وقال أنه ميثاق غليظ. معنى غليظ أي ارتباط قوي. فالزواج أمر مقدس، والعقد إحنا لازم حقيقة نحترمه ونعطي أهميته. ولذلك لما نشوف ما الذي يسبق العقد، نشوف هناك أمور كثيرة تسبق العقد، وهذه الأمور كلها هي في مراحل الخطبة. فالمرحلة الأولى يبدأ الشاب أو تبدأ الفتاة في مرحلة البحث. الآن وصلوا إلى سن الزواج، وبدأ الشاب يفكر في الزوجة، أو بدأت الفتاة تفكر في الزوج. هنا تبدأ عملية البحث. وإحنا غالبا حقيقة في مجتمعاتنا الخليجية الذي يبدأ بالبحث هو الشاب، ودائما عندنا الفتاة هي تنتظر. يعني بعكس ما كان حقيقة أيام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لما كان الأب نفسه هو يبحث عن زوج لبنته، والأب هو نفسه يتحرك من أجل تزويج بنته. إحنا الآن في مجتمعاتنا الآباء صايرين حقيقة سلبيين، الكل ينتظر ذلك الطارق الذي يطرق الباب. فيبدأ الشاب في مرحلة البحث، وكيف يبحث؟ أول ما يبدأ عن طريق أمه، يروح يقول حق أمه: يا يمه ترى أنا قاعد أفكر في الزواج، ياريت يا يمه تشوفي لي أحد. أو يبدأ عن طريق خواته أو معارفه، أو عن طريق اللي إحنا نسميها الخطابة، وهذه حقيقة موجودة في مجتمعاتنا الخليجية. أنا أعرف خطابة اسمها أم فيصل، هذه حتى كمبيوتر عندها في البيت، وممكن أي واحد يروح يكلمها بالتلفون يقول لها: يا أم فيصل ترى أنا كيت وكيت وكيت، وتروح أم فيصل تدق بالكمبيوتر وتقول له: والله أنا رشح لك الفلانة الفلانية. عاد أنت بعدين تتوفق ولا لا كيفك، لكن المهم أنه هذه الخدمة طبعا موجودة. وفي بعض المجلات وبعض الصحف وفي بعض مكاتب الزواج اللي ممكن حقيقة تخدم على هذا الجانب. فأقول إذن مرحلة البحث تبدأ مع الشاب، ويبدأ يسأل إلى أن يقع الاختيار. هذا الاختيار لما وقع يحرص الشاب على اللقاء الأول مع الفتاة. فاللقاء الأول شو اللي يصير فيه؟ اللي يصير فيه تعارف، واللي يصير فيه حقيقة حوار. يبدأ الشاب مع الفتاة في كلام، يبدأ يسألها، تبدأ هي تسأل. غالبا هذا اللقاء يكون مغلف بجو من الحياء والخجل من الطرفين، وفي الأكثر طبعا من قبل الفتاة. فنشوفها في هذا اللقاء دائما نزل رأسها، ما تبي تتكلم. يسألها الشاب: شلونك اليوم؟ يقولها: زينة. يقولها: ايش تدرسين؟ تقولها: بالجامعة. أجوبتها كلها مختصرة، يحاول هو قدر الإمكان أن يفصل في الأسئلة، ما يلقى حقيقة الجواب الشافي. طبعا هذا بحكم وطبيعة المرأة، إنها هي حيوية وإنها هي خجولة، ولعل هذا شيء محبب إلى الشاب نفسه، فيبدأ يفكر فيها مرة ثانية. يبدي الشاب طبعا في هذا اللقاء يدقق، يشوف، وبالتالي حتى يهيئ نفسه للحكم، هل هو يوافق ولا لا، وهل الفتاة كذلك توافق ولا لا. بعد ذلك نأتي لمرحلة ثالثة اللي يسمونها السؤال والتحري. يبدي هني حقيقة الشاب يسأل والله شلون فلانة؟ طيب من يعرف أبو فلانة؟ طيب من يعرف أمها؟ شلون إخوانها؟ شلون خواتها؟ شلون شخصيتها؟ وتبدأ كذلك الفتاة تسأل عن هذا الشاب، شلونه مع ربعه؟ وين يدرس؟ وإذا كان يدرس في الخارج شنو كان يسوي هناك؟ وين في يشتغل؟ كم راتبة؟ والأسئلة التقليدية الحقيقة المشهورة في مرحلة الخطوبة، واللي راح نعلق عليها إن شاء الله في برنامجنا هذا. بعد ذلك تبدأ الموافقة المبدئية، وهي المرحلة الرابعة اللي احنا نسميها الخطبة هني. وبعد مرحلة الخطبة هذه يبدأ حقيقة الاتفاق على تاريخ العقد. هذه المراحل كلها حقيقة مراحل تمر فيها النفس وتكون فيها متوترة، تكون مضطربة، تقدم قدم وتؤخر أخرى. وإبليس أكثر ما يشتغل حقيقة في هذه المراحل، لأنه هدف إبليس أنه ينهي هذه العلاقة، وأنه ما يكون أي زواج في العالم، وإنما الإنسان يفرغ شهوته عن طريق المحرمات. لكن لو حصل الزواج فإن الإنسان راح يعف نفسه ويعف غيره، وبالتالي تتحقق طاعة الرحمن في هذا البيت. فهذه هي المراحل حقيقة اللي مر فيها الخاطب والمخطوبة، وإن دل على شيء فإنما تدل على قدسية الزواج وعلى عظمة هذا العقد. نظريات الاختيار، خلونا ندقق أكثر في اللقاء اللي صار بين الشاب والفتاة. أول لقاء صار بينهم وكان المحرم معاهم جالس، يبدأ الشاب حقيقة ينظر إلى هذه الفتاة والفتاة تنظر إليه. هناك عدة معايير وهناك عدة نظريات ومدارس نفسية واجتماعية في العالم تبين لنا كيفية الاختيار. النظرية الأولى وهي نظرية المعايير، هذه النظرية فلسفتها تقول أنه المجتمع هو الذي يضع المعايير، معايير الزواج. فالمجتمع هو اللي يقول إذا كان السن في تقارب فالزواج راح يكون ناجح، أو إذا كان الدين في تماثل فراح يكون الزواج ناجح، أو كذلك المستوى التعليمي. وهذه هي النظرية الأولى اللي يسمونها نظرية المعايير. النظرية الثانية نظرية التشابه، هذه النظرية تقول شو اللي يخلي الخاطب يوافق على المخطوبة؟ إن الخاطب لما التقى مع المخطوبة حس إنه في شبه بينه وبينها، ولذلك المثل شو يقول؟ يقول الطيور على أشكالها تقع. فمعنى هذا إنه لما قعد والتقى معها شعر إنه إذا كان عمره هو 22 سنة فالمخطوبة عمرها 22 سنة، إذا كان هو خريج جامعة المخطوبة كذلك هي خريجة جامعة، وفي كذلك تماثل في العقيدة بينها وبينه. هذه من الأمور ترشح نجاح الزواج وبالتالي يتخذ القرار. النظرية الثالثة لا تتبنى فكرة نظرية المعايير ولا التشابه، هذه النظرية يسمونها نظرية التكامل. هذه تقول أنه القرار لما صدر من الشاب أو من الفتاة لأنه شعر كل واحد منهم أنه كل واحد يكمل النقص الموجود عند الآخر. فمثال، لما كان الشاب موجود وبدأ يتعرف على الفتاة، الشاب من صفاته أنه يميل للسيطرة ويحب الزعامة مثلا، هذه شخصيته. لما التقى مع الفتاة أو بدأ يجمع المعلومات عنها اكتشف أن هي امرأة تميل للخضوع أو تحب التبعية، فهني بدأ يشعر أنه ممكن يتزوجها لأنه هي تسكر النقص اللي عنده، وهي شعرت أنها ممكن تقبل فيه لأنه قوي حب الزعامة، وهي امرأة تحب التبعية، فتشعر أن نجاح الزواج راح يترتب عند موافقتها. أو تكون أحيانا الفتاة عنيدة لكن الرجل المتقدم سهل نهل، وهذا الرجل جدا لين، فتوافق عليه الفتاة لأنه تشعر في التكامل. وإن كان حقيقة في طرح يقول أنه التماثل هو طريق الاختيار، بمعنى أنه إذا كان الزوج عنيد فيوافق على الزوجة العنيدة ويوافق على الزوجة اللينة. لكن ثبت حقيقة في الدراسات النفسية والاجتماعية أن الزواج يستمر أكثر إذا كان في نظرية التكامل، أنه كل واحد فيهم حقيقة هو يسكر نقص الثاني. في نظرية من النظريات وهي رقم 4 يسمونها نظرية التحليل النفسي، شنو معنى هالكلام؟ لما يقعد الشاب ويتكلم مع البنت في أول لقاء بينهم من بعض، يشعر الشاب أن البنت فيها من صفات أمه فيحبها، لأنه الشاب يحب أمه. أو البنت نفسها تشعر أن الشاب فيه من صفات أبوها، وهي تحب أبوها، وعلاقتها مع أبوها علاقة طيبة، وبالتالي تميل لهذا الشاب. أما النظرية الخامسة وهي نظرية القرب المكاني، هذه النظرية تقول أنه أفضل وسيلة للزواج وبالتالي للخطوبة أن يكونون قراب من بعض، يعني لو كانوا جيران فإن الزواج سينجح. أما إذا كانوا بعاد عن بعض وكل واحد فيهم في دولة، فالزواج حقيقة ما راح يستمر. وأما النظرية السادسة وهي أكثر نظرية شائعة اليوم عندنا، وأعتقد كلكم تعرفونها، وهي نظرية الجاذبية الجسمية، بمعنى أن الشاب لما يقعد مع البنت ويعجب بيها ويعجب بجمالها فيوافق عليها، أو كذلك الفتاة لما تعجب بجمال الشاب وجمال جسمه فتوافق عليه. ولعل الملاحظ من أكثر الإعلانات والدعايات والأفلام، خصوصا مثلا إعلانات دعايات الكلونيا والروائح والعطورات، لاحظ دائما يركزون على الجسم. ولذلك صار عندنا حقيقة في عقلنا اللاواعي أنه حتى نوافق على الزواج لازم يكون الشاب جسمه حلو، أو البنت كذلك يكون جسمها حلو، وهذه أمور حقيقة ما هي صحيحة. لكن أكثر زيجاتنا اليوم في المجتمع تقوم على هذه النظرية الجاذبية الجسمية، وخصوصا إذا كان شباب في مرحلة المراهقة والفتاة كذلك في مرحلة المراهقة، فإنها تركز على موضوع الجسم والجسد والشكل والطول والعرض واللون، وهذه كلها أمور ما في شك أن لها أثرها النفسي، لكن لا تكون هي كل شيء. تناولنا معكم الآن 6 نظريات في موافقة الخاطب للمخطوبة، لكن خلوني أسألكم سؤال، أي نظرية اللي المفروض احنا نتبعها؟ نتابع معاكم إن شاء الله بعد شوي. بعد ما تعرضنا لهذه النظريات، نقول أن النظرية الصحيحة هي ما أخبرنا عنها النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حق الفتاة، عندما قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما بخصوص الشاب فنقول كذلك أفضل قول ما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. معنى هذا أن المرأة لها 4 معايير: الأول المال، الثاني الحسب، الثالث الجمال، الرابع الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غلب معيار الدين على باقي المعايير، بمعنى أننا لو وزعنا النسب لقلنا مثلا لو كل معيار يأخذ 10%، فنعطي للمال 10%، ونعطي للحسب 10%، ونعطي للجمال 10%، صار عندنا 30%، ونعطي الدين 70%. ليش احنا ما ودنا نركز على المال ولا على الحسب ولا على الجمال؟ على اعتبار أن هذه كلها أمور مؤقتة، بمعنى ممكن بعد الزواج، بعد سنة، بعد سنتين، لا قدر الله يصير حادث حريق أو حادث سيارة، فهنا حقيقة تتشوه صورة الزوجة. فهل معنى هذا أن الزوج يطلق زوجته أو أنه ينفصل عنها؟ لو كان المعيار هو معيار الجاذبية الجسمية، معنى هذا أن هذا الزواج لن يستمر. ولكن لو كان المعيار الحقيقي 70% منه الدين، ولا قدر الله عز وجل صار حادث في الزوج أو في الزوجة، معنى هذا أن العلاقة الزوجية ستستمر لأنها فقدت فقط 10%. وكذلك المال، المال قضية مؤقتة، وكذلك الحسب أمر مؤقت، لأنه بعد العلاقة الزوجية راح يصير العلاقة بين الزوجين علاقة قيم وعلاقة أخلاق وعلاقة مواقف وعلاقة حب، ويبقى هنا حقيقة الذي يبقى والذي يدوم هو الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما في جانب الزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهنا نلاحظ النسب، لو قسمناها نقول 50% دين و50% خلق، بمعنى أن لو جاءنا شاب مثلا متدين لكن أخلاقه سيئة، معناته ما نوافق عليه، لأنه ممكن يوري البنت نجوم الليل في النهار. ولو جاءنا شاب خلوق لكن غير متدين، كذلك هذا حقيقة ما عنده خوف الله، واللي ما عنده خوف الله ممكن يسوي في البنت أي شيء حقيقة ما في رادع عليه، ولذلك هناك خطورة شديدة. فإحنا اليوم لابد أن نقف أمام هذه المعايير، وإن كانت النظريات التي ذكرناها تساهم في نجاح الزواج، يعني على سبيل المثال نظرية التكامل، أنه كل واحد فيهم يشوف شنو النقص الموجود عنده فيشبع بالآخر، أو التشابه يكون في وجه شبه بين الطرفين، أو التحليل النفسي، مثلا الشاب كون تربى عند أمه فحس أنه البنت هي تشبه أمه، وبالتالي هو حبها لأنها فيها من صفات أمه. هذه كلها معايير تساهم في نجاح الزواج، وتساهم كذلك حقيقة في استقرار هذه العلاقة بين الخاطب والمخطوبة. ولكن يبقى الأصل الذي ينبغي أن نعتمده هو قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لكم قصة حصلت مع القاضي نوح بن مريم. هذا القاضي كان قاضي في مرو، وأراد أن يزوج ابنته، فاستشار جارا له، وكان هذا الجار شخص مجوسي، فقال له المجوسي: سبحان الله، إن الناس يستفتونك في الدين وأنت تستفتيني في زواج ابنتك. فقال له القاضي: لا بد أن تشير علي، يعني أنا أحب أسمع رأيك. فقال المجوسي: إن رئيسنا كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الحسب والنسب، ورئيسكم، ويقصد محمد صلى الله عليه وسلم، كان يختار الدين. نتكلم معاكم الآن عن شروط الاختيار، بمعنى أنه الآن حب الشاب يتقدم لفتاة، ما هي الشروط الواجب توافرها في هذه الفتاة حتى نضمن أنهم يستمرون في حياتهم ولا يحصل بينهم طلاق ولا تتفكك هذه الأسرة؟ ونفس الشيء ينطبق هذا الكلام على الفتاة لما يتقدم لها الشاب، ما هي الشروط الواجب توفرها في هذا الشاب؟ وهذه الشروط منها شروط رئيسية وأساسية، ومنها أمور تكميلية يفضل وجودها حقيقة في كل طرف. لكن أول شرط، خلونا نتفق على الدين، على التدين. أنا مرة ياني واحد وقال لي: يا أبو محمد، أنا تقدم لبنتي اثنين، بمعنى أنه تقدم لها شابين، الأول متدين والثاني شاب عادي، أوافق على منه؟ فأنا أذكر سألت سؤال، قلت له: أنت ايش تقصد في المتدين؟ فسكت. قال: يعني متدين. قلت له: أنا أدري أنه متدين، أنت قاعد تقول لي متدين، لكن شنو تقصد أنه متدين؟ طيب شنو تقصد بالثاني أنه عادي؟ جاي يقول: ها والله ما أدري، يعني ما فكرت، بس واحد منهم ملتحي والثاني مو ملتحي، ما عنده لحية. قلت له: ها، يعني كل واحد ملتحي الآن متدين؟ قال: لا مو شرط. قلت: طيب أنت ليش قلت عيل متدين؟ فقال: الأول يعني مقصر ثوبة. قلت له: ها، يعني معناته كل واحد ملتحي ومقصر ثوبة يعني متدين؟ قال: إيه. وبديت حقيقة أتناقش معاه في هذا الموضوع، يعني هل اللحية هي رمز التدين، ولا هل تقصير الثوب هو رمز التدين، ولا هل كون الإنسان مثلا عنده أصدقاء ملتحين معناته أنه متدين، أو يمكن لأنه يروح الحج كل سنة معناته أنه متدين، أو يمكن يعتكف في رمضان في العشر الأواخر، أو لأنه يتكلم في الدين؟ طيب إحنا لما نتكلم أو نحكم على إنسان أنه متدين، مو أحيانا يكون متدين لكن أخلاقه سيئة، فإحنا كيف نحكم على الإنسان أنه متدين؟ هل نحكم عليه من الشكل أم نحكم عليه من الجوهر، من الداخل؟ طيب الشكل معروف وإحنا نشوفه من الخارج، لكن الجوهر كيف نوصل له؟ وهذه قضية مهمة من قضايا الخطبة، كيف نصل إلى المعلومة الحقيقية في الطرف الثاني؟ كيف نصل إلى صفات قلبه؟ كيف نصل إلى سلوكه، إلى قيمه، إلى أخلاقياته؟ وهذه قضية مهمة جدا. أنا أعرف ناس غير ملتحين لكنهم يحسنون التعامل مع زوجاتهم، وبيوتهم مستقرة ومرتاحين ومبسوطين وسعداء، وأعرف ناس ملتحين ما كملوا حتى سنة واحدة، والعكس صحيح. فإذا كيف نحكم على الشخص؟ هل فقط من اللحية ولا نحكم عليه من الثوب؟ أنا أقول الموضوع يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى دقة. وكم من المتدينين أو غير المتدينين اللي ظاهرهم شيء وباطنهم شيء ثاني. ولذلك الثلاثة الذين جاءوا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام تقالوها، فقال الأول: والله أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا أصلي ولا أرقد. وقال الثالث: أنا لا أتزوج، أي أعتزل النساء. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتدين هو التوازن، التدين هو الاعتدال. ولكن يبقى السؤال: كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الشخص متدين جوهرا وشكلا؟ هناك طريقة ممكن أن نصل إلى هذه المعلومة من خلال السؤال. لكن من نسأل؟ لابد أن نسأل أقرب الناس إليه، ولما نسأل يشترط أن تتوفر عدة صفات في المسؤول. فالصفة الأولى لابد أن يكون عدل، بمعنى أن يكون الشخص الذي يسأل إنسان لا يبالغ بالكلام. فلما نقول له: والله ايش رايك بفلان؟ يقول: لا ممتاز والله، متدين، وانه هو يخاف الله، وانه وانه، ويبدي حقيقه يبالغ، ويبدي يعطينا صفات ويعطينا الفاظ، فيوهمنا ان بالفعل هذا كان انسان من جيل الصحابه. واما الصفه الثانيه في الذي يسال، ينبغي ان يكون امين، بمعنى انه هذا الشخص ممكن تربط علاقة معه، لكن أحيانا الإنسان من زود الحب ما يشوف العيوب ولا يشوف السلبيات ولا يشوف الأخطاء، فيبدأ يتكلم في الجانب الإيجابي فقط. أما الصفة الثالثة وهي العشرة، إنه يكون مثلا سافر معه ولا قعد معه ولا درس معه ولا يكونوا يطلعون مع بعض، فهذه العشرة ما في شك إنه الأسئلة اللي راح نسألها السائل والإجابات راح تكون متطابقة 100%، على اعتبار أنه حقيقة كانوا هم عايشين مع بعض. هذه المراحل اللي احنا قاعدين نسويها كلها من باب التحري، حتى نتأكد بالفعل أن الصفة الموجودة في الخاطب هي بالفعل صفة حقيقية. ثم أن الإنسان يعرف، يعني المعروف عنه في الطيب والخلق والسلوك والصدق والأمانة، مشهور هذا بين الناس، وكذلك المعروف عنا بالخداع والكذب وشرب المسكرات، وإنه يكون إنسان حقيقة يعاكس الفتيات، هذا كذلك ممكن أن يعرف من خلال السؤال ومن خلال التحري. فأنا أقول مرحلة الخطبة لا نستعجل فيها، خلونا ننتظر يوم يومين، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، ما يمنع. لكن في الأخير ما تأخذ هذه البنت هذا الولد وبعدين نندم طول عمرنا لأن استعجلنا والله في مرحلة الخطبة، وإن ما استطعنا أن نأخذ المعلومات دقيقة وواضحة. أما الشرط الثاني فهو المنبت الحسن. خلوني أقول لكم هالقصة. أنا كنت في دورة من الدورات اللي أعطيها للمقبلين على الطلاق، وهذه الدورة اسمها خطوات الطلاق الناجح، وكان الحضور أكثرهم مقبل على الطلاق على اعتبار أنهم حقيقة ما توفقوا في زواجهم وعزموا على الطلاق، فحبوا أن يحضرون هالدورة حتى يستفيدون في كيف ممكن يكون هذا الطلاق طلاق ناجح وطلاق مستقر بعد ذلك. أذكر واحدة من المشاركات قالت أنه أكبر سبب في طلبي للطلاق أنه أنا تزوجت من شاب من أسرة مفككة ومن أسرة مطلقة وغير مستقرة، لا الأب يدري عن العيال ولا الأم عارفة عن عيالها، وكل واحد فيهم مشغول، وكل واحد فيهم عايش في ديرة وفي دولة وفي عالم خاص. فلما سألت عن الشاب لما تقدم لخطبتي، حقيقة أنا أذكر أنه الناس انقسموا قسمين. فريق الأول كان يقول لي هو ممتاز وجيد وخلوق ومتدين ومعروف، والفريق الثاني كان يقول لي لا تأخذينا، ترى سلوكياته ما هي مستقرة، هو إنسان ما هو متزن، هو إنسان شخصيته مذبذبة. تقول لكن أنا حقيقة من حبي لهذا الشخص وبعد ما تعرفت عليه حبيت أني خلاص يكون هو شريك حياتي. لكن تفاجأت، الآن صار لي 7 سنين معه وعندي منه 3-4 أولاد، لكن الصراحة أقولها لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، إنسان متذبذب، شخصيته ما هي مستقرة، إنسان ما هو متزن، مرة يعصب مرة يضحك، في مواطن المفروض فيها أنه ما يعصب ويضحك، في مواطن المفروض فيها أنه ما يضحك. ماني عارف حقيقة كيف أتعامل معه، ولا أني عارف كيف أتصرف مع هذا الشخص، وأنا الآن معزمة أطلب الطلاق. أنا أقول حقيقة شو اللي خلى الزوجة تصل إلى ما وصلت إليه؟ ولذلك إحنا نقول جدا مهم المنبت الحسن، وهو الشرط الثاني من شروط الاختيار. لأنه أنا لما أتقدم لخطبة فتاة أنا مو قاعد أتزوج البنت، وإنما كأني قاعد أتزوج أهلها، وهي نفس الشيء لما توافق علي أنا، هي مو قاعد توافق علي أنا كشخص، هي قاعد توافق على أهلي. فعقد الزواج ما هو عقد بين شخصين، عقد الزواج هو عقد بين عائلتين، هو عقد بين قبيلتين، هو عقد بين مجتمعين. ولذلك قضية مهمة جدا المنبت الحسن. عندنا في الأمثال يقولون إذا بغيت تضمها اسأل عن أمها، وهذا مثل حقيقة جميل جدا وفي واقعية بالفعل، وإن كان طبعا لكل قاعدة شواذ، هذا متفق عليه، لكن إحنا قاعد نتكلم معكم الآن في الأعم الأغلب. ولذلك مرة في واحدة من الدورات اللي كنت أعطيها كذلك للمقبلين على الخطوبة، وهذه الدورة اسمها تعرف على شريك الحياة، وكانت للرجال. واحد من الشباب اللي كانوا موجودين في الدورة بعد ما انتهينا من الدورة 4 ساعات جه وقال لي أنا حضرت هالدورة على أمل أني أبي أخطب، لكن أنا أكو شيء داخل نفسيتي دائما يقول لي لا تتزوج لا تتزوج لا تخطب لا تتزوج. فقعدت معه قعدة مدة نص ساعة بعد الدورة وحاولت أني أفهم من وين قعدت لها الخواطر. فاكتشفت بعدها أنه هو كان عايش بين أم وأبو، والأبو حقيقة طلق الأم وفشلوا في هالزواج، فالولد نفسه لما كبر خايف أنه يعيد تجربة أبوه. فأقول مرة ثانية المنبت الحسن أمر مهم جدا في الموافقة على الخاطب أو المخطوبة. مرة ثانية أكد لا نستعجل، خلونا نتأكد، خلونا نسأل، خلونا نتحرى، هل هذا الشاب، هل هذه الفتاة متدينين أم لا، وهل هم من بيئة صالحة أم من منبت حسن. أما الشرط الثالث من شروط الاختيار التقارب في السن، وأنا أعرف يمكن بعضكم الآن قاعد يسمع هذا الشريط ويمكن متزوج صار له 10 سنوات 15 سنة، ويمكن بعضكم صار له 20 سنة وقاعد يسمع هذا البرنامج علشان بنته وعلشان ولده، ويقول في نفسه أنا بيني وبين زوجتي الآن 10 سنوات أو 15 سنة والحمد لله حياتنا حلوة وإحنا مستقرين وما عندنا أي مشاكل. فوين لما يقول لنا أبو محمد الحين الشرط الثالث التقارب في السن؟ أنا أقول مرة ثانية إحنا نتكلم دائما عن الأعم الأغلب. حتى أنا أضمن نجاح الزواج، حتى أضمن استمرارية الزواج، لابد أن تكون الأعمار متقاربة. فكل ما تقاربت الأعمار كل ما صار الفكر والثقافة متقاربين أكثر، وهذه من الأمور اللي تشجع على نجاح الزواج وعلى نجاح الخطبة. ويمكن بعضكم يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين خديجة رضي الله عنها تقريبا 25 سنة، ومع ذلك كان الزواج ناجح، بل بالعكس من أفضل الزيجات في العالم. أنا أقول هذا الكلام صحيح، لكن لما نقيس هذا الكلام على واقعنا الاجتماعي اليوم والتغيرات الاجتماعية السريعة اللي قاعد تحدثها التكنولوجيا الحديثة اليوم، وقاعدة تنشئ عندنا نفوس حقيقة متطورة مع الزمن، وقاعد تحدث عندنا شخصيات حقيقة قاعد تسبق الزمن. فاليوم اللي عمره 40 سنة أصبح فكرة ومنهجة وطريقته في التفكير وتعامله مع الناس يختلف عن اللي عمره 30 سنة، يختلف عن اللي عمره 20 سنة، يختلف عن اللي عمره 10 سنوات. الآن دخلت علينا التكنولوجيا الحديثة، ودخل علينا الإنترنت، ودخل علينا أجهزة الفاكس والاتصالات الحديثة. هذه كلها أمور تؤثر على نفسية الإنسان. وبالتالي لما يجي واحد اليوم عمره 55 أو 60 سنة ويتزوج واحدة عمرها 20 سنة، هذا ما في شك قد ينجح هذا الزواج، ولكن هذا الزواج ما هو الزواج الصحيح اللي ممكن إحنا حقيقة نبني عليه أسرة مستقرة ودائمة. حتى نتكلم في الاستقرار والنجاح والتميز والدوام، نتكلم إذن عن التقارب في السن. أما إذا تزوج الزوج زوجته وبينهم حقيقة فجوة كبيرة في العمر، ممكن هذا الزواج أن ينجح، ولكن لابد أن يجتهد الزوج وتجتهد الزوجة في أن يقربوا المسافة بينهم وبين بعض. ولذلك عبرت رباب بنت علقمة بن حزم الطائي عن مشاعر الفتاة الصغيرة عندما تقدم لها الشيخ، وقالت هذه البنت وهي تقول حق أمها، تقول: يا أمه، أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي ويشمت بي أترابي، أي صديقاتي، على اعتبار أن هي تقدم لخطبتها شيخ كبير في السن وهي في زهرة عمرها. فأنا أقول حقيقة من علامات نجاح الخطبة أن تكون الأعمار متقاربة. أما الشرط الرابع فهو مراعاة المال والجمال والحسب، وهي حقيقة ما تكلمنا عنها في بداية هذا البرنامج، وهذه ما في شك أن لها أثر نفسي على الخاطب وعلى المخطوبة. ولكن نذكر: 10% مال، 10% جمال، 10% حسب، والله يوفقكم دائما إن شاء الله. أما الشرط الخامس فهو نضج الشخصية وتحمل المسؤولية. كلنا يعرف أن بعد الخطبة يكون الزواج، والزواج في علاقات متداخلة كبيرة، علاقة الزوج بأمه، علاقته بأبوه، علاقة الزوجة بأمها وأبوها، وعلاقة الزوجة بأم الزوج، وعلاقة الزوج بأم الزوجة، وعلاقة الزوجين مع أولادهم، وعلاقة الأولاد مع الجد والجدة، وعلاقتهم مع الأهل، وعلاقتهم مع البيت، وعلاقتهم مع العمل، وعلاقتهم مع الأصدقاء، وعلاقتهم حتى مع الخدم. هذه كلها علاقات. فبعد الزواج يصبح عندنا شبكة من العلاقات معقدة. فإذا ما كان هذا الشاب المتقدم للفتاة من الشباب اللي يتحملون المسؤولية وشخصيتهم ناضجة، ما في شك أن بعد الزواج راح يفشل في إدارة هذا البيت، وراح يفشل في علاقته مع زوجته. وكذلك البنت، على قولة واحد مرة يقول: امدحوا لي البنت ووصلوا لي إياها للسماء، وأنا كنت أهم شيء أسأل عنها هل هي تعرف تدير البيت وتدير المطبخ وترتب أغراضي، ترى أنا ما عندي أحد. ويقول كانوا يقولوا لي أبد، وهذه تتعامل معاك على قولة المثل: يا دهينة لا تنكتين. يقولوا تزوجتها، يقولوا عشت معاها، طلع البنت بس تعرف تكسر بيض وتسوي شاي، غير هذا ما تعرف. يقولوا وقعدت أتكلم معاها: يا فلانة، وقعدت أقنعها أنه أنا أحب المرأة اللي تطبخ لي وأحب المرأة اللي تسوي لي. يقول دخلت معها في برنامج طويل عريض، لكن حقيقة انصدمت لما عرفت أنها ما تعرف تسوي إلا تسوي الشاي وتكسر البيض. فأنا أقول مرة ثانية: النضج، نضج الشخصية وتحمل المسؤولية. البيت ما هو شيء سهل. إنه يفتح الإنسان بيت، إنه يتزوج، في تبعات، في مسؤوليات. ولذلك حتى الشاب لما يتقدم لخطبة الفتاة، احنا ما نسأل هل هو جيد ولا لا، بل احنا كذلك نستقرأ هل لو الله رزقنا عيال هل راح يكون هو أب ناجح ولا لا. وكذلك الفتاة يسأل الشاب عنها هل راح تكون أم مربية ناجحة ولا لا. هذه كلها نقاط ينبغي أن تطرح في مرحلة الخطوبة والنقاش فيها. أما الشرط السادس والأخير من شروط الاختيار، وهو التشابه في الثقافة والخلفية الاجتماعية. وما في شك أنه هذا حقيقة يزيد من نجاح الزواج. إذا كان الزوج قريب من زوجته، وفي بينهم حقيقة قاعدة مشتركة في الثقافة وفي الخلفية الاجتماعية. واحدة من قصص الطلاق اللي حصلت عندي في المحكمة، مرة جاني شاب وأعرفه حقيقة هو صديق عزيز ومحترم جدا ومعروف في المجتمع وسمعته طيبة، يا يطلق زوجته. فقلت له يا فلان زوجتك ممتازة وما يعوقها أي شيء، عسى ما شر. قال والله يا أبو محمد أنا زوجتي أجنبية وصار لي معاها تقريبا 10 سنين، وأنا بيني وبينك اشتكت حق أكلنا وولهت على يعني عادات والتقاليد اللي تسويها أمي في رمضان وفي العيد، وبيني وبينك يعني 24 ساعة أتكلم في البيت كله إنجليزي، ودي أتكلم عربي حتى مع عيالي، ودي أسولف معاهم بلهجتي. يقول هذا الجو صار عندي غريب. يقول صح أني أنا تزوجت لما رحت أمريكا، لكن كنت في مرحلة الشباب، بس يقول لما جيت واستقريت وعيشت بين أهلي وأصحابي وأمي وأبوي، يقول قمت أحس أنه بيتنا غريب عن بيتهم، عاداتنا وتقاليدنا تختلف عنهم، ولذلك فكر هو بالطلاق. فأنا أقول الخطأ هو كان في مرحلة الخطوبة، لما يكون في تشابه في الثقافة وتكون الخلفية الاجتماعية بين الطرفين خلفية واحدة، أو على الأقل يعني في قاسم مشترك بينهم، هذا يساعد على نجاح الزواج ويساعد على ديمومة الزواج، وبالتالي يكون عندنا بيت سعيد وأسرة مستقرة وهانئة. قلل من توقعاتك. يمكن هذا العنوان غريب على الخاطب والمخطوبة، لكن ما هي أكبر مشكلة نفسية أو زوجية تمر على الخاطب والمخطوبة؟ أن في مرحلة الخطوبة يتخيلون أشياء معينة ويتوقعون أمور معينة، ولما يصير الزواج ما يرون هذا التوقع، فيبدأ يصير فيهم الإحباط النفسي والصدمة الزوجية. ولذلك أجريت دراسة على مجموعة من الذكور والإناث في مجتمعنا الخليجي، وكانت الدراسة تركز على سؤال الخاطب وعلى سؤال المخطوبة: ماذا تتوقعون من حياتكم المستقبلية؟ فخلونا نسمع إيش قالوا الرجال. واحد منهم قال أنا أتوقع حياة سعيدة، الثاني قال أنا أتوقع أنانية من جانب الزوجة، الثالث قال أتوقع تحمل مسؤولية أكبر، الرابع قال أتوقع أن الزواج أمر سهل وليس فيه مشاكل، هذا مسكين الظاهر ما يدري. أما الخامس والأخير إيش قال؟ قال أنا أتوقع دوام الحب طوال فترة الحياة الزوجية. خلونا نشوف توقعات النساء. الأولى قالت أنا أتوقع حياة مستقرة وسعيدة مع زوجي. الثانية المخطوبة قالت أنا أتوقع مشاركة الرجل لي في جميع الأزمات الأسرية. الثالثة قالت أنا أتوقع الحصول على المال والفلوس، الرابعة قالت أنا أتوقع التحرر من قيود الوالدين، الخامسة والأخيرة قالت أنا أتوقع تكوين أسرة سعيدة مثل الأفلام العربية. طبعا هذه كلها دراسة واقعية، أنا الآن ما أتكلم معكم من خيال ولا أتكلم في نظريات ومثل، هذا كله واقع، واقع شبابنا وبناتنا اليوم. ولذلك نلاحظ أن الإناث عندهم التفاؤل أكثر من الذكور في العلاقة الزوجية ومستقبل الأسرة. ولكن يبقى السؤال، كيف نستطيع أن نقلل من نسبة التوقعات السلبية بين الرجل وبين المرأة؟ كيف نستطيع أن نتوقع شيء ثم نجده؟ بمعنى أن الخاطب والمخطوبة ما يتوقعون شيء وبعدين تصدمهم الحياة في عدم تحقق هذا الشيء. حتى إحنا نضمن توقعاتنا لابد أن نسأل بعض 10 أسئلة، وهذه 10 أسئلة اللي أنا أنصح فيها كل خاطب وكل مخطوبة في يوم التعارف وفي اللقاء الأول بينهم وبين بعض يتم السؤال والتعارف على هذا البرنامج. فخلونا نسمع مع بعض هذه 10 أسئلة، وأنا أنصح كل خاطب وكل مخطوبة الآن يدونونها ويسجلونها، ولما يصير اللقاء الأول ويحطوا لهم استكانة الشاي ويقعدون مع بعض في الصالة والمحرم قاعد على اليمين يبدي الزوج يسأل السؤال الأول والزوجة تجاوب. في بعض الأسئلة إذا اكتشف الزوج أو اكتشفت الزوجة أنه صعب يكون المشافهة بينهم بين بعض، ممكن يحرص على أن يجيب على هذه الأسئلة من خلال علاقاته، أي من خلال الأصدقاء والمعارف، بحيث أنه يأتي بالمعلومة عن طريقهم. وهذه قضية مهمة جدا بحكم التجربة. بعد ما نقول لكم العشر أسئلة راح نقول لكم قصة تستانسون منها وايد، لكن خلونا نكمل مع بعض. الأسئلة العشرة، وهذه الأسئلة حقيقة مهمة جدا أن يتم طرحها في التعارف وفي اللقاء بين الخاطب والمخطوبة. السؤال الأول، ما هو طموحك المستقبلي وما هو هدفك في الحياة؟ على قدر ما يتعرف الخاطب على هدف مخطوبته في الحياة وأمانيها وطموحها، وكذلك المخطوبة تتعرف على طموح الخاطب وأهدافه المستقبلية وتتعرف على الأمنيات اللي عنده، على قدر ما يكون هناك وحدة بينهم وبين بعض وتناسق وتعارف وتتضح الرؤية المستقبلية. من أكبر الأخطاء اللي مر فيها الخاطب والمخطوبة أن كل واحد فيهم يظن أنه فاهم الثاني، وكل واحد فيهم يعتقد أنه عارف الطرف الثاني، وبالتالي بعد الزواج يكتشف كل واحد منهم أن له خط مختلف ولا أهداف مختلفة ولا طموح وأماني مختلفة أكثر وأكثر. فإذا كانت الفتاة تحب أن تكمل دراستها، وإذا كان الشاب عنده طموح أنه يدرس في الخارج، هذه الأمور لابد أن تطرح في البدايات. إذا كان الشاب عنده طموح أن يصير مهندس أو طبيب أو تاجر أو مدير في إدارة معينة، هذه كلها أمور لابد أن يتم النقاش فيها. كذلك الفتاة إذا عندها طموح معين في السكن، عندها طموح معين في البيت، في السفر، إذا عندها أهداف معينة تحب هي تحققها في الحياة، فخلي يصير بينهم وضوح رؤية حتى يبدون حياتهم بداية صحيحة وبداية واضحة. أما السؤال الثاني وهو مهم، ما هو تصورك لمفهوم الزواج؟ خلي يسولفون مع بعض، يعني خلي الخاطب يقول حق مخطوبته، ها يا أم فلان مثلا أنت شنو باعتقادك الزواج؟ أو هي تقول له أنت شلون شايف الزواج؟ خلي يصير بينهم وبين بعض نقاش في هذا الموضوع. يعني أنا مرة واحدة من الزوجات شو تقول؟ تقول أنا فوجئت لما عرفت أن مفهوم زوجي من الزواج هو مجرد تحقيق رغباته الجنسية، أما أنا فما لي أي احترام ولا تقدير، وكل مسؤوليات البيت ملقاة على عاتقي. هذا كلام من؟ كلام واحدة من الزوجات. لكن لو سوينا معاها مقابلة وقلنا لها تعالي يا أم فلان، وقت الخطوبة تناقشتوا مع بعض؟ سولفتوا في هذا الموضوع؟ هل كل واحد فيكم سأل الثاني شنو تصوره عن الزواج؟ شنو نظرته للزواج؟ أنا أعتقد لو هذا السؤال تم تطرق له ممكن يكون في تقارب نفسي أكثر ووضوح أكثر. مرة بعد ما انتهيت من واحدة من الدورات يعني شاب، فقال لي أنا فوجئت لما عرفت أنه زوجتي حاطة في قرارات نفسها أنه الهدف من الزواج هو أن نرزق بالأبناء. يقول أنا صار لي الآن 6 سنوات ما الله رزقنا عيال، لكن زوجتي حقيقة قالبت لي البيت إلى نكد وإلى حزن، لدرجة أن أنا يقول ما لي خلق أدخل البيت ولا أبي أقعد معاها، كل ما أشوفها أتذكر العيال، كل ما أشوفها أتذكر الأولاد. يقول لكن هدف الزواج مو فقط الأولاد، فهناك أهداف أخرى. ولذلك أنا أكرر نفس هذا السؤال، هل تم طرح هذا السؤال بين الخاطب والمخطوبة لما كانوا في بداية تعارفهم؟ هذا شيء مهم جدا. أما السؤال الثالث وهو ما هي الصفات التي تحب أن تراها في شريك حياتك؟ وهذا شيء جدا جميل، يعني حلو الإنسان أن يستنطق الطرف الآخر. تقول المخطوبة حق الخاطب تعال شو تحب من الصفات؟ شو تحب قول لي؟ والخاطب يقول حق مخطوبته أنت شو تحبين من الصفات؟ شلون تحبيني أنا أكون معاك؟ شنو الصفات؟ شنو القيم؟ شنو الأخلاقيات؟ شنو التصرفات اللي أنت تحبينها؟ ويبدي يصير تعارف بينهم حتى يدخلون مع بعضهم البعض، شنو نحب في المطعومات، في الأكل، في الوجبات، شنو نحب من المشروبات، شنو نحب من السلوكيات، شنو نحب من الألوان. هذه أمور كل ما كانت واضحة بين الطرفين كل ما زاد التقارب النفسي بينهم وبين بعض، وكل ما حقيقة زادت المحبة حتى في البدايات. ولذلك يعني علماء الأصول يقولون أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، بمعنى أنه كل إنسان إذا هو يجهل الطرف الآخر أو يجهل الشيء المقابل ما تتكون بينه وبينه أي علاقة أو أي محبة. ولذلك احنا نقول ضروري جدا في اللقاء أن يطرح هذا السؤال. أما السؤال الرابع وهو: هل ترى من الضروري إنجاب الطفل في أول سنة من الزواج؟ يمكن بعضكم الآن يستغرب لما يسمع هذا السؤال، يقول هذا السؤال ما له علاقة في مرحلة الخطوبة. وأنا أقول حقيقة لا، مرة ثانية نكرر، كل ما كان هناك وضوح أكثر كل ما كان هناك اتفاق، وكل ما قللنا من نسبة التوقعات المستقبلية السلبية، وكل ما استطعنا أن نوجد التناسق والانسجام بين الزوجين. ولذلك كثير من المشاكل تحدث بسبب أهل الزوج أو أهل الزوجة. الآن بعد ما تم الزواج الكل متوقع أنهم يرزقون بالأبناء في أول سنة، فكل ما انعزم الزوج والزوجة على الغداء أو على العشاء مرة عند أهله ومرة عند أهلها، كل ما دخلوا ها متى الله يفرحكم بالولد، ويسألون الزوجة متى تحملين ومتى تولدين، أو يسألون الزوج ها للحين زوجتك ما حملت. هذه الأمور كلها طبعا تشكل ضغط نفسي على من؟ على الزوج وعلى الزوجة. فهم يضحكون يبتسمون يقولون لا والله بعد ما الله رزقنا الياهل وكذا، لكن لما يطلعون من العزيمة يسولفون بينهم بين بعض في السيارة، ليش احنا الله ما رزقنا الولد، ليش تأخر علينا الياهل، احنا صار لنا الحين 7 أشهر، صار لنا 8 أشهر، صار لنا سنة، صار لنا سنتين. ويبدأ هذا القلق حقيقة يشكل عامل ضغط نفسي بينه وبين بعض. لكن لو كان هذا الأمر في وضوح من مرحلة الخطوبة ما في شك أن النظرة تختلف والعلاقة راح تختلف بين الزوجين. أما السؤال الخامس، ويمكن هذا السؤال شوية صعب: هل تعاني من أي مشاكل صحية أو عيوب خلقية؟ وهذه من الأسئلة الصعبة اللي ممكن الخاطب أو المخطوبة يسألون بعضهم البعض. لكن لو كان هذا السؤال صعب هل معنى هذا أن احنا نلغي هذا السؤال؟ أنا أقول لا، ما نلغيه، لكن حاول أن نوجد الإجابة لكن عن طريق ثاني. مو بالضرورة أن الخاطب يجاوب على هالسؤال من المخطوبة مباشرة، لكن ممكن من خلال سؤال الأهل، سؤال الأصدقاء، سؤال الأقارب يصل إلى معلومة مثل هذا النوع. واحدة من قضايا الطلاق اللي عندي في المحكمة، يا الزوجة رافعة دعوى طلاق على زوجها بسبب أنه في عدة أمراض، وهذه الأمراض الموجودة فيه ما اكتشفتها إلا بعد الزواج. ومرة واحد من الأزواج طلق زوجته بسبب مرض السكر اللي كانت حقيقة هي يعني تعاني منه، وبعض الأمراض الجلدية اللي كانت هي كذلك تعاني منها. فأنا أقول مرة ثانية هذا الموضوع جدا مهم، وقد يستحي الخاطب أو تستحي المخطوبة أن يتطرق لهذا الموضوع أثناء اللقاء الأول أو التعارف الأول، لكن لا يستحون أنهم يحققون نفس النتيجة عن طريق ثاني. أما السؤال السادس وهو: هل أنت اجتماعي ومن هم أصدقائك؟ ليش هذا السؤال مهم؟ لأنه يصير عندنا إشكال بعد الخطوبة وحصول الزواج إذا كانت الزوجة مثلا انطوائية والزوج اجتماعي، أو تكون الزوجة اجتماعية ومضيافة وعندها صديقات وعندها أهل وأصحاب، والزوج منغلق على نفسه، وبالتالي تبدأ الزوجة حقيقة تتأذى من حياتها أو أنها تكيف نفسها مع زوجها فتكون هي كذلك منطوية مثله. فأنا أقول كل ما كان هناك وضوح في العلاقة وبنائها في البداية كل ما قللنا من نسبة فشل هذا الزواج. طيب يمكن المخطوبة تكتشف أن الخاطب انطوائي وهي راضية أن هي كذلك تصير انطوائية مثله، بهالحالة على بركة الله خلي يتزوجون. لكن لا تنصدم بعد ما يصير الزواج، بعدها تكتشف أنه والله هو انطوائي وأن هي انصدمت فيه. هني تكون المشكلة عندنا أكبر، لما يكون الإنسان حقيقة متوقع شيء لكن يجد شيء ثاني غير المتوقع. أما السؤال السابع وهو: كيف هي علاقتك بوالديك؟ وهذه قضية مهمة جدا لابد أن نقف عندها بين الخاطب والمخطوبة. فعلى قدر ما الخاطب والمخطوبة يتقربون إلى الله عز وجل في رضا والدينهم، على قدر ما رب العالمين يبارك في هذا الزواج وينجح لهم ويكتب له الاستمرارية. فمعرفة العلاقة بين الخاطب ووالدينه وبين المخطوبة ووالدينها معرفة مهمة جدا للطرفين، حتى لا يكتشف بعد الزواج أنه مثلا في انقطاع أو في حقد أو في حسد أو في ظلم بينهم وبين بعض، أو في تفكك أسري، أو في حقيقة وجود طلاق بين الوالدين والابن أو البنت بعيدين جدا عن الأسرة. هذه كلها معلومات مهمة ومفيدة وتخدم الخاطب والمخطوبة للتقليل من نسبة التوقعات السلبية بعد الزواج. أما السؤال الثامن فهو كيف تقضي وقت فراغك؟ وهذا السؤال مهم حتى يتعرف الخاطب والمخطوبة على أهداف الخاطب والمخطوبة في الحياة وعلى طبيعة شخصيته، وإذا كان عنده وقت زايد وين قاعد يصرفه ويعطي لمن. هذه كلها أمور تقرب من المسافة النفسية بين الخاطب والمخطوبة. أما السؤال التاسع فهو هل لك نشاط خيري أو تطوعي؟ ولعل هذا السؤال يقيس لنا مدى علاقة الخاطب والمخطوبة برب العالمين ومدى علاقته بالأعمال الخيرية والتطوعية، وهل هو يحب أن يخصص جزء من وقته لهذا العمل؟ قد يكون العمل الخيري أو التطوعي بمجهود الفردي، وقد يكون هذا العمل من خلال جمعية خيرية أو من خلال لجنة تطوعية، وهذه كلها أمور تقرب المسافة بين الخاطب والمخطوبة. ومن الأسئلة المهمة كذلك وهو السؤال العاشر والأخير، ما رأيك لو تدخلت والدتي أو والدتك في حياتنا الشخصية؟ هذه من الأسئلة التي نقرب فيها التوقعات، ولذلك يمكن الخاطب يقول لا والله أنا ما أرضى، أو المخطوبة تقول لا والله أنا عندي أمي صراحة كل شيء في حياتي، لازم أخلي أمي تتدخل. فلما يصير خلاف بينهم وبين بعض في وجهات النظر في مرحلة الخطوبة أحسن من لو كان عندهم خلاف بعد الزواج. على الأقل الخلاف في مرحلة الخطوبة ممكن يتناقشون مع بعض، ممكن يتحاورون مع بعض، وبالتالي يصلون إلى صيغة في الاتفاق وصيغة في التنسيق. ولذلك حقيقة من التجارب الناجحة في هذا الموضوع أن يصل الخاطب والمخطوبة إلى اتفاق في مرحلة الخطوبة ويعتبر كأنه هو دستور في الحياة. أنا أعرف شخص شو يقول مرة، يقول يا أبو محمد أنا صار لي الآن 12 سنة من تزوجت أم عبد الله، لكن ما عندنا مشكلة زوجية مرينا فيها واستمرت أكثر من 24 ساعة. فقلت له ما شاء الله، وشلون قدرتوا تتغلبون على كل خلافاتكم الزوجية؟ كان يقول السر يكمن في قاعدة 24. قلت له هذه أبو عبد الله شنو قاعدة 24؟ كان يقول يا أبو محمد أنا في يوم الخطوبة لما اتفقت أنا مع مخطوبتي أم عبد الله، قلت له شوفي يا أم عبد الله أنا عندي قاعدة اسمها قاعدة 24. قالت لي شنو هذه قاعدة 24؟ كان يقول لها أي خلاف زوجي يصير بيني وبينك المفروض ما يمر عليه أكثر من 24 ساعة إلا وإحنا متراضين، سواء أنا كنت الغلطانة أو أنت الغلطانة، خلاص اتفقنا؟ فقالت اتفقنا. فيقول لي يا أبو محمد الآن صار لي 12 سنة من تزوجت والحمد لله قاعدة 24 هذه من أروع ما يكون والحمد لله هي ممتازة جدا. خلوني أقول لكم قصة أبو أسعد. أبو أسعد هذا شو يقول؟ يقول أنا سعيد جدا مع زوجتي، ولما نسأله عن السبب يقول لأنه في مرحلة الخطوبة اتفقت مع زوجتي على قاعدة، بس عاد قاعدة أبو أسعد غير قاعدة أبو عبد الله. أبو أسعد شو يقول؟ يقول أنا اتفقت مع زوجتي إن إحنا ما نختلف على الدنيا لكن ممكن نختلف على الآخرة. يعني شلون؟ يعني تبين يا أم أسعد سجاد أخضر ولا أحمر ولا أصفر؟ ما نختلف، طالما أنه أمر دنيوي فإحنا ما نختلف عليه، لكن أي شيء متعلق في رب العالمين أو في الدين لا والله نحكم شرع الله. يقول هذا أبو أسعد الآن صار لي 20 سنة من تزوجت وأنا مرتاح جدا مع أم أسعد، والسبب القاعدة اللي احنا اتفقنا فيها في مرحلة الخطوبة. فأنا أقول حقيقة نصيحة لكل خاطب ولكل مخطوبة، على قدر ما يكون بينهم تعارف أكثر في مرحلة الخطوبة، على قدر حقيقة على قدر ما نقلل من التوقعات السلبية المستقبلية، وعلى قدر ما نحقق السعادة الزوجية والاستقرار الأسري. أسئلة إضافية. يمكن الخاطب والمخطوبة اللي قاعد يسمعوني الآن يقولون بس هذه هي الأسئلة العشرة؟ أنا أقول لهم هذه هي الأسئلة الأساسية اللي ينبغي حقيقة أن تتوفر فيها المعلومات، لكن هناك أسئلة أنا أعتقد كلنا احنا متفقين عليها حتى تزداد العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ويزداد التعرف. على سبيل المثال، هناك أسئلة خاصة للمخطوبة، بمعنى أن المخطوبة لازم تسأل الخاطب هذه الأسئلة. مثال: هل تحب السفر؟ هل تعترض على ملابسي لو لبست على الموضة؟ كم مقدار راتبك؟ كم عمرك؟ هل لديك مصادر دخل غير وظيفتك؟ ما طبيعة عملك؟ هل تعمل في الفترة المسائية؟ هل خطبت أو تزوجت من قبل؟ ما الذي أعجبك فيه؟ هل لديك رغبة في متابعة تحصيلك العلمي؟ أين سنسكن بعد الزواج؟ حدثني عن شخصيتك. هذه كلها حقيقة نقاط مهمة جدا لو تعرضت لها المخطوبة مع الخاطب. وعلشان لا يزعل الخاطب بعد اللي قاعد يسمعنا، خلنا نعطيه أسئلة خاصة فيه. مثال: هل توافقين على لبس الحجاب لو تزوجتك؟ طبعا هذا يستفيد منها الخاطب اللي قاعد يخطب فتاة غير محجبة، لكن هو في قرارة نفسه هو لا يريد الزواج إلا من امرأة متحجبة ملتزمة مثلا، فلابد هذا السؤال يطرح ويكون في وضوح. 2، كم عمرك؟ طبعا أنا أقول كلام الآن للخاطبين فقط، أنه حتى لو بيسأل مخطوبة كم عمرك ما راح تقول له العمر. 3، هل تحبين السفر؟ هل أنت موظفة؟ لو رزقنا الله بطفل هل ستتابعين وظيفتك؟ ما هي هوايتك؟ هل تحسنين الطبخ؟ هل تحبين كثرة الذهاب إلى السوق؟ هل تمت الخطوبة بضغط من أهلك؟ وهذا ترى سؤال جدا مهم. هل تؤيدين ترك الأولاد مع الخادمة؟ هل تحبين كثرة الزيارات العائلية؟ ما رأيك لو سكنت مع أهلي في نفس المنزل؟ حدثيني عن شخصيتك. هذه أسئلة كلها تقرب المسافة بين الخاطب وبين المخطوبة ويكون بالفعل لها أثر. أنا أذكر مرة واحد ياني وقال لي: يا أبو محمد، أنا رحت في اللقاء اللي بيني وبين المخطوبة وقعدت والحقيقة استحيت، ما عرفت أقول لها، فقلت لها الله بالخير، قالت الله بالنور. يقول: أنا أقول لها أنت شلونك اليوم؟ تقول: أنا تقول لي والله زينة. يقول: أنا أقول لها أنت في الجامعة؟ كانت تقول لي إي. يقول: شربت استكانة الشاي وأبوها قاعد يخزني وأخوها قاعد يخزني والأهل كلهم قاعد يخزوني. يقول: كنا ماكو بالبيت غيري أنا. يقول: استحيت. يقول: أنا أقول لها شلون الجو اليوم؟ يقول: كانت تقول لي والله الجو براد اليوم. يقول: بس وطلعت. يقول: شلون؟ أوافق عليها ولا ما أوافق؟ أتزوجها ولا لا؟ قلت له: أنت الحين الله هديك دخلت على هالمرأة هذه، قلت لها شلونك، شخبارك، أنت بأي جامعة، الجو زين مو زين، وتقولي الحين بوافق ولا لا؟ كان زي شو أسوي؟ والله وكان أروح أكتب له العشر أسئلة اللي مساعدت لكم إياها، والأسئلة الخاصة اللي ذكرت لكم إياها، قلت له: هذه الأسئلة حاول أنك أنت تجاوب على المعلومات وتجاوب عليها. قال: ها طيب خليني أجرب لقاء ثاني. قلت له: زين. قلت له: عاد مو تروح تقول تعالي سين واحد سين اثنين، أنت مو داخل محضر تحقيق، أنت وأنت تسولف معاها حاول تعرف هالمعلومات، ما تروح تنفذها على طول. والله وراح، وتفاجأت أنا بعد شهر ولا في بطاقة على مكتبي أنا كنت فيها مدعو إلى حفل زفاف، وقريت الاسم ولا نفس الاسم اللي كان جاي يستشيرني قبل شهر. فلما رحت حفل الزفاف وشفت لابس البشت وحاط هالقطرة ومبخر نفسه وهالطيب هالزين وهالبخور، وسلمت عليه: ها فلان كيف حالك؟ قال: حقيقة إن المقرر اللي عطيتني إياه كان روعة، خلاني بالفعل أعرف شلون أتخذ قراري في الخطوبة صح. قلت له عسى الله يوفقك وياها وموفقين إن شاء الله. وتمر الأيام، بعد شهرين وثلاث والله وكان ييني قال لي حقيقة أنا ماني عارف شلون أشكرك على ذيك الجلسة اللي قعدتها معاك وعلى الأسئلة العشرة اللي أعطيتني إياها وعلى الأسئلة اللي عقبها. المهم ومرت الأيام وتفاجأ ذاك اليوم ولا متصلة واحدة في المكتب. نعم تفضلي. قالت أنا بس حبيت يعني أشكرك ويعطيك العافية وزاك الله خير. قلت لها من يتكلم؟ قالت لا أنا واحدة فعلت خير. قلت لها حياك الله، تبين تتبرعين يعني؟ قالت لا 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 لا، بس يعني زوجي كان جاي قبل الزواج وكنت أنا بتعرف عليه وأنا ماني عارفة كيف، وبعدين راح أعطاني الأسئلة العشرة فهو طبقها علي وأنا طبقتها عليه، لكن حقيقة يعني زاك الله ألف خير. فأنا أقول طالما أنها التجربة الشخصية نجحت فأنا حبيت أعممها من خلال البرنامج اللي قاعد نسمعه مع بعض، وعسى الله يوفق كل خاطب وكل مخطوبة إن شاء الله دائما. ولا تنسون تعزموني عاد لتزوجته. ماذا اكتشفت بعد الزواج؟ هذه دراسة عملتها مجلة الفرحة، وهي مجلة زوجية أنا أنصح حقيقة بكل مستمع أن يشتريها من الأسواق. مجلة تساهم في تحقيق السعادة الزوجية وتعالج المشاكل والخلافات الزوجية وتزيد من المحبة بين الزوجين. وعملت هذه الدراسة على 100 زوج و100 زوجة، وسألتهم السؤال التالي: هل حاول شريك حياتك أن يخفي عيوبه في فترة الخطوبة؟ فلما تم سؤال الرجال شلون كان جوابهم؟ من 100 65 واحد قالوا لا، أنه المخطوبة كانت واضحة معاي في مرحلة الخطوبة. و19 واحد من 100 من الرجال قالوا إلى حد ما أنه المخطوبة حاولت أنها تخفي عيوبها. و16 واحد قالوا نعم، بمعنى أن المخطوبة أخفت عيوبها عليه. هذا في حق الأزواج. أما الزوجات كيف كان جوابهم؟ 41 واحدة قالوا لا، بمعنى أن الخاطب ما كان يحرص أن يخفي عيوبه. و34 واحدة منهم قالوا إلى حد ما، و25 واحدة قالوا نعم. نلاحظ مقارنة بين الإجابتين أن المرأة أكثر وضوح من الرجل، وهذه قضية مهمة جدا من قضايا الخطوبة، بمعنى أن الخاطب لما يتعامل مع المخطوبة أو المخطوبة تتعامل معه لابد أن يكونون على قدر من الوضوح. طبعا هذه الدراسة عملت مع أزواج بعد ما انتهوا مرحلة الخطوبة وتم الزواج وبدأت الفرحة تسألهم عن أيام خطوبتهم. ولذلك ليش احنا قاعدين نأكد على هذا الموضوع ونقول ان الخطبة موضوعها ما هو بسيط ولا هو سهل، والقضية ما هي قضية والله يوم يومين ولا والله فلان اخذ ابوه راح يخطب البنت، لا الموضوع كبير، لانه اذا نجحت الخطبة نجح الزواج، واذا فشلت الخطبة فشل الزواج. ولهذا احنا حقيقة قاعدين نؤكد على موضوع الخطبة. اما السؤال الثاني اللي طرحته الفرحة للازواج والزوجات وهو: هل مواصفات الزوج حققت الحد الأدنى من الصورة المرسومة له مسبقا سواء كان للزوج أو للزوجة؟ فنكتشف أن الأزواج من 100 62 قالوا لا، وهذه حقيقة نسبة خطيرة، بمعنى أن الزوج الخاطب لما خطب المخطوبة كانت عنده صورة وبعد الزواج اكتشف صورة ثانية. أما النساء قلنا 61% منهم قالوا لا، وهذه كذلك نسبة خطيرة، بمعنى أن كان المرسوم لها شيء ولكن بعد الزواج اكتشفت شيء ثاني. وهذا حقيقة يذكرني بحادثة لصديق اسمه أحمد. هذا الصديق بعد ما طلق زوجته سألت أنا: طيب يا فلان ليش طلقتها؟ قال والله أنا لما عزمت خطب كلمت أختي، وأختي كانت في الجامعة طالبة، قلت لها يا فلانة يريت تشوفي لك واحدة من صديقاتك الجيدات ترشحينها لي حتى أخطبها. يقول وكانت أختي عندها صديقة عزيزة عليها وحميمة لها، يقول فقعدت تقول لي فلانة وبدت توصفها أوصاف وبدت تتكلم عنها، يقول أنا كل يوم أقعد أتخيلها هذه وتخيل وجهها وتخيل جسمها وتخيل الأوصاف اللي كانت أختي حقيقة تصفها. وكل يوم أختي تقول لي قصة عنها وتقول لي حادثة، وعلاقتها في أختي يقول علاقة قديمة صار لها 10 سنوات، يقول حتى أنا حبيتها من غير ما أشوفها، يقول وعزمت أني أنا أخطب، فرحت خطبت وشفت البنت وتكلمت معاها، يقول يعني ما دخلت خاطري، بس يقول أنا خطأت نفسي وقلت طالما أن أختي تعرفها من 10 سنين وأنا أعرف البنت من 5 دقائق أكيد أختي هي الصح وأنا الغلط. يقول تزوجتها وقعدت كل يوم أكتشف فيها صفة سلبية ما قالتها لي أختي. يقول بعدين اكتشفت أنه أختي من حبها لها ما تشوف فيها إلا الجانب الإيجابي ولا تشوف فيها إلا الخير. يقول وكانت غلطتي الوحيدة أنه أنا كنت أسأل عن هذه البنت من مصدر واحد وهو أختي. لو أني أنا سألت عنها من أكثر من مصدر لعرفت أحكم على هذه الفتاة أكثر. فأنا أقول الحقيقة ليش إحنا نوصل إلى هذه النتائج؟ أي إنسان لما يدخل أي مشروع وما يكون درس هذا المشروع دراسة صحيحة ما في شك أنه ما راح تكون نتائج طيبة. ولذلك لابد من الدراسة الموضوعية والتأني في موضوع الخطوبة، ثم بعد ذلك اتخاذ القرار، واتخاذ القرار يكون من بعد استشارة ومن بعد استخارة رب العالمين. الهدف من الزواج، هذا عنوان مهم وخصوصا للمقبل على الزواج والمقبلة. أجريت دراسة خليجية على مجموعة من الخاطبين والمخطوبات وتم سؤالهم السؤال التالي: ما هي الأهداف التي تدفعكم للزواج؟ فكان هناك حقيقة أهداف مشتركة، بمعنى أن اتفق عليها الخاطب والمخطوبة، وهناك أهداف ركز عليها الرجال وهناك أهداف ركزت عليها النساء. من الأهداف المشتركة بينهم وبين بعض أنهم قالوا الاستقرار العاطفي والنفسي اللي إحنا بحاجة له من خلال الزواج. الهدف الثاني بناء أسرة سعيدة. الهدف الثالث المشترك بينهم قالوا الإنجاب، يبون عيال. الهدف الرابع الإحصان أي العفة. الخامس إكمال نصف الدين. السادس الفوز بالدنيا والآخرة. السابع تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثامن إرضاء الوالدين. هذه طبعا أهداف مشتركة دفعت الخاطب والمخطوبة أنهم يمرون في مراحل الزواج. لكن هناك أهداف ركز عليها الذكور لما قالوا الملل من حياة العزوبية، بمعنى أنه الشاب مل من حياة العزوبية فحب أنه يتزوج. الهدف الثاني الخروج من الروتين. أما الهدف الثالث اللي ذكروه الذكور الجنس. أما الأهداف الخاصة بالإناث إيش قالوا النساء؟ قالوا الحب والحاجة للرومانسية، هذا الشيء اللي يدفعنا للزواج. واحدة ثانية قالت الشعور بالأمان والاستقرار النفسي. الثالثة قالت تعويض الحنان المفقود من الوالدين. الرابعة قالت الراحة والسفر. الخامسة قالت الستر. السادسة قالت الخوف من العنوسة. فأنا أقول هذا موضوع مهم جدا، وهو ما هو الهدف. يعني الآن اللي هدف من الزواج الجنس مثلا من الذكور، طيب بعد ما يشبع من الجنس خلاص انتهى صار الزواج ما له قيمة؟ أو اللي يكون هدفها من الزواج السفر، طيب لما يتقدم لها خاطب فقير مسكين ما يقدر يسفرها خلاص انتهت العلاقة الزوجية وتفككت الأسرة؟ ففي بعض الأهداف حقيقة ما هي أهداف حقيقية، وإنما خلينا نسميها أمنية، لو تحققت كان بها، لكن لو لم تتحقق يبقى الإنسان مستقر نفسيا. أفضل هدف يكون للزواج هو التقرب لطاعة الله عز وجل، لما يكون الزوجين يعفون بعضهم بعض ويستعينون على هذه الطاعة في التقرب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرزقهم الأولاد وأن يكون عندهم استقرار نفسي وأمان عاطفي. هذا حقيقة الذي يبحث عنه الإنسان. أما الأمور الثانية من سفر ومن مثلا من مال ومن غيره، هذه كلها أمور زائفة وغير حقيقية، وهي لا تجلب السعادة للشخص نفسه. لكن في نقطة أنا حبيت أعلق عليها، وهي أنه بعض النساء قالوا حقيقة الخروج من قيود الوالدين. أنا أقول هذا الكلام ينطبق على النساء والرجال، مثل اللي قال الملل من الحياة العزوبية. بعض النساء وبعض الرجال لما يدخلون في عالم الزواج هم يعتقدون أنه عالم الزواج ما في قيود؟ طبعا في قيود، فهم انتقالهم من مرحلة حياتية لمرحلة ثانية ما يعني هذا أنه ما في قيود. هي الدنيا كلها فيها قيود، الإنسان الغير متزوج تلقونه مقيد، والإنسان المتزوج تلقونه مقيد، والإنسان المتزوج وعنده أولاد كذلك متقيد، بل حتى الجد والجدة نلقاهم كذلك متقيدين. فأنا أقول الحياة كلها قيد، والراحة والسعادة ما هي متحققة أصلا إلا في الجنة وفيها مرضات الرب عز وجل. فأنا أقول لنصحح أهدافنا، أهداف الزواج الإنجاب، من أهداف الزواج العفة، من أهداف الزواج التعاون بين الزوجين، من أهداف الزواج الثواب والأجر من عند الله تبارك وتعالى. مفاهيم خاطئة. نتعرض في هذه الفقرة إلى عدة مفاهيم، وهذه المفاهيم تحدث في أيام الخطوبة. المفهوم الأول بعدين يتغير. شنو هالمفهوم؟ خلوني أقول لكم قصة، وممكن حقيقة نستفيد من هذه القصة في شرح هذا المفهوم، وهو مفهوم بعدين يتغير. تقدم شاب من عائلة كريمة وذو وجاهة ومنصب في البلد ومال وخير وأصل وحسب ونسب وجمال، تقدم لخطبة فتاة. هذه الفتاة كذلك ما تقل عنا مستوى من الأوصاف اللي وصفنا إياه. هذا الشاب مشكلته لما بدأت البنت تسأل عنه وتتحرى، اكتشفت أن له علاقة مع فتيات، وأن هذا الشاب مشهور في المعاكسات. فالمرأة هذه طبعا بدأت توازن شاب حسب ونسب وجمال وخير ومال، وتقدم لخطبتها وهي بعد ما شاء الله ما عليها قاصر، لكن عنده مشكلة واحدة اللي هو أن عنده علاقة مع فتيات ويسهر مع بنات بالليل، وأحيانا يسافر برا لتحقيق رغباته الشخصية والشهوانية. فوافقت، والكل كان يقول لها ترى يا فلانة صح هذا في حسنات لكن هذه في سيئات، والقرار يبقى بالأخير لك. وبدأت هذه الفتاة جولاتها وصولاتها مع هذا الشاب تحت مفهوم بعدين يتغير. ومرت السنة الأولى وما تغير، ومرت السنة الثانية وما تغير، والثالثة وما تغير. يابت الولد الأول، يابت الولد الثاني، يابت الولد الثالث، وبدأت العلاقة تتعقد أكثر. حاولت مرة من المرات أنها تسافر معه، يمكن يستحي منها، يمكن يتأدب، لكن كان يتعامل معها جهارا نهارا، لدرجة أنه كان يدخل فتيات حتى في أثناء وجودها معه في السفر. فشافت أن الموضوع ما تستطيع أن تصبر أكثر مما صبرت عليه، واستمرت بعد ذلك مع قاطعته، راحت بيت أبوها وأمها، خذت عيالها معها، فالريال ما سأل عنها ولا سأل عن عياله، وبدأ يعطيهم المصروف الشهري، كل شهر يرسل لهم المقسوم الفلوس. فراح وشرى له بيت وقام يعيش بروحه، وظلت هي مع عيالها عند أبوها وأمها، وظلت على هذا الوضع 8 سنوات. بدأت طبعا بعد 8 سنوات تتحرك لطلب الطلاق. فأنا أقول مفهوم بعدين يتغير ما نقدر إحنا نطبقه على كل شيء. قضية مثل هالقضايا اللي فيها حقيقة خج للحياء العام، شو يسوى عليه الولد لما يشوف الأبو يعاكس النساء ويسهر معاهم، باكر يطلع الولد مثل أبوه. هذه قضية سلوكية وقضية قيم وأخلاق لابد أن الفتاة حقيقة ما توافق عليها. يعني أنا عندي العنوسة أفضل من أن تتزوج الفتاة بشاب من هذا النوع، أو أنها تطبق مفهوم بعدين يتغير. نفس الشيء الشاب، أنا أعرف قصة واحد تقدم لخطبة فتاة متبرجة تحت مفهوم بعدين تتغير، وظلت معها الآن أكثر من 9 سنوات وإلى اليوم ما تحجبت، والآن هو قاعد يفكر في طلاقها. فأنا أقول بعدين يتغير ممكن هذا يتحقق مع بعض الزيجات، لكنها مجازفة لا نخوضها إلا لما نكون دارسينها صح، أو أن يتم التعارف في مرحلة الخطوبة أكثر ويعطى العهود وتعطى الاتفاقات حتى نستطيع أن نستمر في الحياة أكثر. المفهوم الثاني قسمة ونصيب. صح أنه هذه الكلمة إحنا نتفق معاكم فيها قسمة ونصيب، لأننا إحنا لا نعترض على القدر، لكن ما يعني أن إحنا نؤمن بقسمة ونصيب أن إحنا نسلم، وإنما ينبغي أن نبذل الأسباب وأن نعالج وأن نقدم وأن نفكر وأن نخطط وأن نبذل كل ما في طاقتنا حتى ننجح الزواج وننجح العلاقة الزوجية. المفهوم الثالث، من أكبر أخطاء الرجل أن يعجبه وجه المرأة فيتزوجها كلها. إيش رأيكم فيها؟ أنا أدري بعضكم هو قاعد يسمعني الآن قاعد يبتسم، أعيد لكم إياها مرة ثانية. من أكبر أخطاء الرجل أن يعجبه وجه المرأة فيتزوجها كلها. المفهوم الرابع، وهذا خاص في المرأة، ومن أكبر أخطاء المرأة أن يعجبها كلام الرجل فتوافق على الزواج منه. هذه كلها مفاهيم حقيقة خاطئة وينبغي أن نقف عندها وقفة. أما المفهوم الخامس والأخير، وهو هل صحيح أن الحب من أول نظرة؟ ايش رأيكم؟ صرحتوا ولا معاي أنتم؟ هل صحيح أن الحب من أول نظرة؟ أنا أقول أنه هذا هو ثلث الصح، بمعنى حتى يوافق الخاطب المخطوبة لابد أن يتحقق عنده ثلاثة أثلاث. الثلث الأول وهو ثلث العين، أن الخاطب لابد أن يشوف المخطوبة والمخطوبة تشوف الخاطب، فإذا صار النظر صار حقيقة العلاقة والمحبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالنظر إذن هو الثلث، والثلث الثاني العقل، بمعنى أن لما الخاطب يتكلم مع المخطوبة والمخطوبة تتكلم مع الخاطب يبدأ العقل يصدر أحكام. العقل يقول حق الخاطب والله شنها جيدة، توافق عليها ولا لا؟ لا والله شنها ممتازة. هذا كلام العقل. طبعا هو بعد ما نتحقق من الثلث الأول وهو العين يبدأ العقل يتحرك وهو الثلث الثاني، ثم بعد ذلك الثلث الثالث وهو النفس القلب. فيجد الإنسان بعد ما يترك المخطوبة ويمشي يشوف أنه قلبه بدأ يميل لها. فإذا تحققت الثلاثة أثلاث هنا نقول أن الحكم صحيح. فإذا لما نناقش المفهوم هل الحب من أول نظرة مفهوم صحيح، احنا نقول هذا هو ثلث الصح، ويبقى عندنا الثلث الثاني وهو ثلث العقل وثلث القلب. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا البرنامج، برنامج أحسن خطبة، أن يكون قد نالها على إعجابكم، وأن يسهل الدرب أمام كل خاطب وكل مخطوبة حتى يعيشون في سعادة وفي هناء. ومرة ثانية أقول لكم، لنفذت هذا البرنامج وتمت الخطبة وصار الزواج، لا تنسوني بالدعاء، ولا تنسوني تدعوني يوم زفافكم وكثرة من البخور. وصلى اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.